بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه فتح المجيد. وكنا بالأمس قد عرضنا شرح بعض النصوص التي أوردها المصنف، نصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعرضنا ما أورده الشارح من شرحها، ثم عرضنا ما أورده المصنف رحمه الله تعالى فيما رواه مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. وكنا قد عرضنا أيضا ما أورده الشارح من بيان لهذا الحديث العظيم، هذا الحديث النبوي من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج قويم سديد للجهاد في سبيل الله تعالى. فها هو صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه أولا بتقوى الله تعالى في خاصته, أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأمس أن تقوى الله كلمة جامعة مانعة تجمع خصال الخير وتمنع من خصال الشر, وأن حقيقة تقوى الله هي أن يعمل المرء بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله, وأن يجتنب معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل بهذه الوصية الجامعة المانعة أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا, فقال أغزو, أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا, يعني من الغزاة أن يرفق بهم وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون وأن لا يحملهم أمرا يشق عليهم. ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله. وبينا الإشارة إلى تصحيح النية في هذه الكلمات أغزو بسم الله في سبيل الله, هذه تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية, تتضمن بيان الوسيلة وهي الاستعانة بالله تعالى أغزو بسم الله, فالباء هنا للاستعانة أي مستعينين بسم الله تعالى, والمقصد والغاية هو توحيد الألوهية في سبيل الله وليس في سبيل غيره, ليس في سبيل الحمية الجاهلية بل في سبيل الحمية الإسلامية, الغضب لله أن تكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى, وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولكن الله سبحانه وتعالى شرف عباده بأن يجاهدوا في سبيله من غير حاجة به إليهم, الله عز وجل على كل شيء قدير, وما النصر إلا من عنده سبحانه وتعالى, ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه عز وجل يشرف عباده ويبتليهم بحمل هذا الشرف العظيم وهو الأمانة, وهو الأمانة التي حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا, كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هو الحكمة في الآيات التي بعدها؟ لام التعليل, لماذا حمل الأمانة؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. لماذا؟ لأن المنافق والمنافقة خانا الأمانة في الباطن, وإن كان في الظاهر يظهران خلاف ما يبطنان, يظهران الإسلام ويبطنان الغدر والخيانة. ليعذب الله المنافقين والمنافقات, هؤلاء خانوا الأمانة في الباطن, والذين خانوا الأمانة في الباطن والظاهر الذين بعدهم والمشركين والمشركات. أما الذين حفظوا الأمانة ظاهرا وباطنا فهو الذي أتى ذكرهم بعد ذلك, يعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمنون والمؤمنات حفظوا الأمانة باطنا وظاهرا. ما هي هذه الأمانة؟ هذه الأمانة هي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، اتباع الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية. ومرجع هذه الأوامر والنواهي الوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الوحي بقسميه الكتاب والسنة، الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فهذا هو مرجع هذه الأوامر والنواهي، وهو منهاج حفظ الأمانة، وهو منهاج حفظ الأمانة. والأمانة هي مدار إيجاد هذه الحياة الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمدار هذه الحياة على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة على الشريعة، العمل بالشريعة فعلا وتركا. فهذه هي الأمانة. اغزوا باسم الله في سبيل الله حسب ما اؤتمنتم وحملتم، أن يكون مقصدكم في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، وليس مقصدكم الاستيلاء على شيء من أمور الدنيا، لأن الجاه، الحكم، المال، المادة، مثلهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذئبين الجائعين المفسدين للغنم. فحب المال والجاه يفسدان دين المرء أشد إفسادا من إفساد ذئبين جائعين أرسلا على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها. فما تظنون أن يفعل هذان الذئبان بهذه الغنم؟ لا شك يفسدانها جميعا، يأكلان ما يأكلان، وما لم يأكلانه لابد من طبيعة الذئاب أن تفسد الغنم، أن تفسد الغنم وأن تفترسها، ولا تترك منها ماشية سليمة. فكذلك حب الجاه في هذه الدنيا وحب المادة يفسدان دين المرء، يفسدان مقصده. فلا بد من التجرد والإخلاص لله تعالى ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قاتلوا من كفر بالله. وطبعا هذا يعني يستثنى منه المعاهد، ويستثنى منه من استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل الولدان والصبيان والنساء والرهبان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يكونوا يعني ممن يقاتل أو يدبر. قال: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر بالكفار لا يجوز، فكيف بالمسلمين؟ كيف يجوز من مسلم أن يغدر بالمسلمين؟ كيف أن يبطن الخيانة ويبطن الغدر ويتآمر على المسلمين، يشق عصا الطاعة ويفارق الجماعة ويعمل أعمالا إفسادية؟ لا شك أن من كان هذا شأنه فالشيطان قائده وسائقه، والعياذ بالله، الشيطان قائده وسائقه. والشيطان والعياذ بالله هو الذي يخطط لليهود وللمنافقين ويخطط لمطاياه، ومن أطاعه قادهم إلى الجحيم والعياذ بالله وتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهؤلاء نسأل الله العفو والعافية الذين يخططون في الخفاء ويمكرون، لا شك أنهم أصحاب غدر وأصحاب فتنة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يكفي الأمة شرورهم، وأن يمكن منهم ولاة الأمر لإقامة العدل فيهم. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هذه قال الشراح لعلها زائدة، لأن الثلاث الخصال هي دعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا فتطلب منهم الجزية، إن أبوا يسألون الجزية، فإن أجابوا تركوا. أولا يدعون إلى الإسلام، وإذا أسلموا تركوا، ولا حظ لنا من أن نطلب منهم شيء أو نطلب منهم جزية أو نطلب منهم أن يعني أن يتنازلوا عن أموالهم ويتنازلوا عن ممتلكاتهم أو عن سلطانهم، لا، المقصد أن يسلموا. فإذا أسلموا فالإسلام يعصمهم، يعصم مالهم ويعصم دماءهم ويعصم أعراضهم، ولا يجوز أن ينتهك شيء من دمائهم وأموالهم وأعراضهم بحال من الأحوال، لأن من أسلم فهو معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز انتهاك شيء منه، ويتركون على هذا. وقد تم المقصد والغاية، لأن كلمة الله هي العليا، وقد أسلموا، وهذا هو المقصود، لا مقصود سوى ذلك. أما إذا أبوا فهذا نوع من الاستكبار، من استكبار الكفر واستعلاء الكفر، إباؤهم هذا، يريدون أن تكون كلمة الكفر هي العليا على كلمة الله، فيسألون الجزية حتى يعطوها عن يد وهم صاغرون، فإن استجابوا فقد حصل المطلوب وحصلت ذلتهم وفتح باب من أراد أن يسلم على مصراعيه، لأن هؤلاء ما أصبحوا طواغيت يمنعون من أراد الإسلام عن أن يتعرف على الإسلام وعن أن يبلغ مراده. إذا سلموا الجزية وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقد انفتح الباب أمام من أراد الإسلام، والإسلام إنما هو بالاختيار وليس بالإكراه، لا إكراه في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يصح إسلام شخص أكره عليه حتى يطمئن قلبه بالإسلام ويطمئن قلبه بالإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والقلب لا سلطان لأحد عليه، لا سلطان لأحد عليه إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو القابض على نواصي العباد، وهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. فالحاصل أنه لا سلطان لمسلم، لمخلوق،
على القلب على قلب آخر أن يجعل هذا القلب منشرحا للإسلام، لا سلطان لأحد عليه، ولا سلطان لكافر أن يجعل قلب مسلم منقلبا أو كافر، إنما السلطان على القلوب لله وحده. فإذا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، المقصود بيان الرشد من الغي وإزالة العوائق التي تعوق دون ذلك، وهذا هو الإسلام الذي ينفع. ولذا لا يقبل دعوى من ادعى أنه مكره فكفر بقلبه، يعني لو كفر عن اعتقاد وادعى الإكراه لا يقبل منه ذلك، لكن قد يجوز الإكراه مثلا في أن يتكلم على الكلام، قد يجوز الإكراه على الكلام ويجوز الإكراه على الفعل، أما الإكراه أن يتحول القلب فلا يجوز الإكراه على ذلك. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل لأحد سواه سلطانا على القلوب. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني لدفع الجزية وكف عنهم، فإنهم أبوا لا إسلام ولا ذلة، يعني فلا بد من الثالثة مع القدرة، فإنهم أبوا فاستعن بالله، فاستعن بالله وقاتلهم، طبعا في سبيل الله، الاستعانة بالله هي الوسيلة والغاية، أن يكون في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، وبالأدب الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تشترط القدرة، إذا لم يكن هناك قدرة نعم فلا قتال. النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو دون ذلك من المنكرات رسم لنا منهجا، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فكيف بما هو أعلى. وقال العلماء في هذا في شرح هذا الحديث أن الذي يغير المنكر لا بد أن يغير المنكر بالمعروف، ويزول المنكر ويعقبه المعروف، أما إذا كان المنكر لا يزول أو يأتي منكر أعظم منه فإنه في هذه الحال لا ينبغي، بل ربما يحرم تغيير منكر يسبب منكرا أعظم منه. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. كنا بالأمس قد أتينا على جملة من شرحه، واليوم نكمل ما تبقى من ذلك، ونطلب من الأخ عبد الحافظ أن يتولى إسماعنا من فتح المجيد، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن بريدة رضي الله عنه هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم.
شرح مسلم. نعم. قرطبي.
قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قال الشارح: قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. وقوله: أغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قال الشارح رحمه الله: قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. وقوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنهم لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قال الشارح رحمه الله: قلت: وكذلك الذراري والأولاد. قوله:
وهذا يبين لنا كما ذكرنا بالأمس أن المقصد من القتال في الإسلام ليس هو إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والإفساد في الأرض وتقريب المنشآت، وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله تعالى، يعني إذا لم يبقى إلا شهوة القتل فهذه معصية، لا يشرع في القتال لإرضاء شهوة القتل أو سفك الدماء، هذه دموية ينهى عنها الإسلام، ويعتبر صاحبها عاصيا مريضا في نفسه ينبغي أن يتقى شره. أصحاب التخريب وأصحاب الإفساد هم اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا، هم الذين يشعلون الفتن، هم الذين يوقدون نيران الحروب، ولكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها،
أي قبل قسمتها.
والغدر نقض العهد.
نعم.
والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والقدر وفي كراهية المثلى.
أي نعم.
وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأول الشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعد إلى الثاني بحروف الجر.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث خصال،
الإسلام أو الجزية أو القتال. نعم.
وقوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها،
أهل مكة وغيرها. لكن بعد ما فتحت مكة نسخ هذا، الهجرة من مكة إلى المدينة نسخت هذه الهجرة، وبقي حكمها المهاجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا حكم الهجرة من غير قيد في بلد معين. نسخ الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة وانتشار الإسلام وبسط جيرانه، ولله الحمد والمنة، أصبحت دار إسلام وأصبح الإسلام منتشرا، فتلك الهجرة نسخت وبقي حكم الهجرة، وحكم الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.
نعم. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر، لا يعني يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا.
نعم، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء، وتجري عليه أحكام الإسلام. نعم.
وقد أخذ الإمام الشافعي بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوزوا صرفهما للضعيف.
وجوز يعني مالك وأبي حنيفة صرفهما للضعيف. نعم.
وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قال الشارح رحمه الله قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقتال يهود
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، نعم، فإنهم سلموا الجزية
أصدودي
نعم أصدودي يعني صد عنهم على الأدون 12 درهما إفرضا وأربعة من بعد 20 زجدي، نعم، لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي. أنا ليست معي نظارة فنعم.
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم أسلموا
فإنهم
سلموا الجزية تصددي،
إيه أصدد عنهم يعني، نعم. عاد فصل الجزية على الأدون 12
على الأدون 12 درهما إفرضا وأربعة من بعد 20 زيدي،
نعم،
لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي.
نعم، هذه تسقط عنهم.
وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره، فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله الحديث الذمة العهد، وتغفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم.
أي كثير يعني من يعني في تاريخ المسلمين إذا حاصروا حصنا يكون في جيشهم بعض الأعراب، فإذا دخلوا البلد نقضوا العهد، فإذا كان قد أعطوا ذمة الله وذمة نبيه فهذا أمر عظيم، لكن إذا كانوا أعطوا القائد أعطاهم ذمته وذمة أصحابه، فلو حصل من بعض أصحابه الأعراب أو الجهل أو الجفاة مخالفة ونقض للعهد يكون نقض عهد المخلوق أهون من نقض ذمة المخلوق أهون من نقض ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن طلبوا أن تنزلهم على ذمة الله وذمة نبيه فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، نعم، إلى آخره. نعم.
قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال،
وهذا هو
الأحوط، يعني يدعون قبل القتال إذا لم يعني تبلغهم الدعوة. نعم.
قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم.
نعم.
وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.